على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا صلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين المذكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 28 بعد 107. وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد القرشي، حدثنا أبي عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 20. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 15. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 10. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: اختمه في 5. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فما رخص لي.
وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وإن كان هناك حديث قريب منه صح.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث أبي بردة عن عبد الله بن عمرو، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرو، وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال إسحاق ابن إبراهيم: ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر من 40 يوما ولم يقرأ القرآن، لهذا الحديث. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من 3، للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص فيه بعض أهل العلم. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. وروي عن سعيد بن جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة، والترتيل في القراءة أحب إلى أهل العلم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر البغدادي، حدثنا علي بن الحسن هو ابن شقيق عن ابن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في 40. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في 40. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا الهيثم بن الربيع، حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره، كلما حل ارتحل.
وهذا وإن كان صحيح المعنى إلا أنه ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بالقوي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد بارك الله فيكم هو قوله تبارك وتعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والمقصد أيها الأحباب الكرام قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والمقصد أيها الأحباب الكرام قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن خلال هذه الآيات الثلاثة والرابعة قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، من هذه المنطلقات القرآنية الأربعة، فإن من أنزل عليه القرآن وهو سيد الأولين والآخرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات ربي وسلامه عليه، أمر ونصح ألا يفوت 40 يوما إلا ويكون المرء المسلم ختم كتاب الله عز وجل. وهذه أكبر مدة، يعني لا ينبغي أن يتجاوز المرء هذه المدة 40 يوم. حتى أنه سئل من قبل بعض الصحابة الكرام: في كم أختم؟ فقال: في شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: في 20 يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: في 15 يوما. 15 يوما: إني أطيق أفضل من ذلك. في 10 أيام: أطيق أفضل من ذلك. 5 أيام: أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يفقه القرآن في من قرأه أقل من 3. أقل من إيه؟ أي 3 أيام. ولما يكون 3 أيام يا أستاذ سيد يا صادق، يبقى اليوم كم جزء؟ 10 أجزاء، مش كده؟ أيوة. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك، فإن هناك أناس لا يقرؤون في المصحف إلا في رمضان، صحيح ولا لا؟ أيوة. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نقبل على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما، وليكن ذلك إخلاصا لله تعالى واتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. والقلب إذا طهر، والقلب إذا طهر لا يشبع من كلام الله عز وجل. ولذلك نحن ندرع إلى الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك أهل القرآن الذين يقرؤونه في المياتم، لا، في 40 والثانوية والخميس والعتاقة، والرواتب لا، أهل القرآن اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه بسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله، يؤتى بالقرآن وأهله، من أهله؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني إيه؟ تحاجان عن صاحبهما، تحاجان إيه؟ عن صاحبهما. طيب وبعدين من مثل المؤمن في الحديث الثابت البخاري ومسلم من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل إيه؟ الأطرجة ريحها طيب وطعمها إيه؟ طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها إيه؟ حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. لذا فإنه قد ثبت عند الترمذي وأبي داود بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهنيئا لمن علم القرآن في النهار وقام به في الليل يطبق قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يطبق قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، يطبق قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يطبق قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن هنا فإن الخليفة الراشد الثالث ذي النورين الذي تزوج رقية وأم كلثوم بنتي النبي، ولا نعلم رجلا تزوج بنتين من بنات نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى قال له لو كان عندي الثالثة لزوجتها إياك. أي نعم، فلأن فاطمة تزوجت عليا ورقام كلثوم تزوجت عثمان وزينب تزوجت من أبي العاص، فما بقي عنده بنات صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ختم عثمان رضي الله عنه القرآن كاملا في ركعة، في ركعة. أي نعم. وأما سعيد بن جبير هتقول لي وفين الوقت اللي يكتب القرآن فيه في ركعة؟ البركة، بركة الزمان لا تنظر إلى حالك، فأين أنا وأنت من عثمان؟ فالفرق بيننا وبينه ما بين السماء والأرض، مش كده ولا إيه؟ رضي الله تعالى عنه الذي كانت تستحي منه ملائكة الرحمن. ها؟ أيوة. ما ضر عثمان إيه؟ ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. أيوة. وقد قتل عثمان يوم الدعر، قد قتل عثمان إيه؟ يوم الدعر، فمات شهيدا رضي الله عنه وأبى أن تسال قطرة دم من أجله رضوان الله تعالى عليه. طيب. وسعيد بن جبير قرأ القرآن كله في ركعة داخل الكعبة، وقد قتل سعيد بن جبير ومن أئمة التابعين من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان واليا في عهد مروان ثم في عهد ولده عبد الملك ثم في عهد حفيده الوليد بن عبد الملك بن مروان، فما ذاقت عين الوليد نوما بعد قتله لسعيد بن جبير، لأن سعيدا قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فما تمكن من قتل أحد بعده وكانت حياته جحيما حتى لقي ربه جل وعلا. هذا ما أردت أيها الأحباب الكرام أن أذكر نفسي وحضراتكم به في هذا الصباح المبارك حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ دراستنا في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: ما حكم المرأة التي لا تصلي ولا تتحجب؟ تصلي ولا تتحجب؟
الجواب: الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. هذا أولا. وثانيا، الصلاة لو تمت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح لنهت المرء عن المنكر. ولأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. ولو كانت الصلاة تؤدى بدون روح أي بدون خشوع، فإن نهي الصلاة عن المنكر يكون على قدر ما فيها من الإتمام والخشوع. هذا ثانيا. وثالثا، فهذه مؤمنة بإيمانها فاسقة بكبيرتها. مؤمنة إيه؟ بإيمانها فاسقة إيه؟ بكبيرتها. فإن ماتت على ذلك دون أن تتوب أمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء غفر لها، وإن عذبها لا تخلد في النار. ونسأل الله التواب أن يتوب علينا وعلى نساء المسلمات، لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب، قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولو أن نساء المسلمات لبسن كنساء الكافرات الاسترتش والجينز والبضي والكت والذي يفصل مفاتن الجسد، أو لبست الميني جيب أو الميكري جيب أو ما شاكل ذلك، فهذه فتنة لعباد الله. وكيف يفرق بين خديجة وبين أليس؟ وكيف يفرق بين عائشة وبين ليديا؟ هذا يكون صعبا، لأن خديجة لها سمت وهدي ودل، وأما أليس وليديا فلا سمت لهما ولا هدي ولا دل. أي نعم، فالفرق باون بين المسلمات المؤمنات القانتات التائبات وبين الكافرات والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
يقول: أنا أوقات بقع بالغلط بقول آخر مرة ما عاد عيدها وبرجع بغلط بس بحس بندم، الله يسامحني؟
إذا كنت عند توبتك صادق التوبة ألا ترجع، فإن توبتك عند التواب مقبولة بإذن الله تعالى. والله مطلع على صدري وصدرك، فهو القائل عن نفسه جل وعلا: يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ثم إن نفسك غلبتك فرجعت إلى المعصية، فكل بن آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين إيه؟ توابون. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. أما إذا كان الإنسان عند التوبة بينه وبين نفسه عنده نية أن يرجع إلى فعل الكبيرة والصغيرة، فهذا يعد استهزاء بالله جل وعلا. والاستهزاء بالله جل وعلا ناقضة من نواقض الشهادتين عياذا بالله. ورضي الله عمن قال: لا صغيرة مع الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وربنا جل وعلا قال عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. والله أعلم.
يقول: حكم حلق اللحية إذا كان هناك مشاكل من ورائها.
حلق اللحية حرام وإعفاؤها فريضة، لقول الله جل وعلا إخبارا عن إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولقول الله تعالى: خلقك فسواك فعدل، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. والله تعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن إذا ذهبت إلى الحلاق فلا تدع الحلاق يتصرف في لحيتك ما شاء، وإنما قل له: كف عن لحيتي، فلا تمتد يدك علي إلا بتمشيط أو تطيب، أما أن تنهكها إنهاكا فلا تدع فيها شيئا إلا أمرا يسيرا، فهذا أيضا محرم. فالموت قد قرب، بارك الله فيك، فتشرف بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتشرف بالتأسي عنه. وأنا لا أدري يتعبك فيه، بس سيبها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعفاها إعفاءً تاماً، بارك الله فيه، وطيبها ومشطها. خاصة يا إخوان من تجاوز الأربعين من عمره، يعني أنت، أنا زي حالاتي، قربت تموت، مستني إيه وأنت يعني تعمل في العمل السوداني؟ فتوب إلى الله من هذه المعصية، سأل الله أن يتوب علي وأن يتوب عليك. ثم بارك الله فيك، اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جز الشوارب وارخ اللحاء. ثم إنني أريد أن أهمس في أذنك: هل أجلك مكتوب؟ طيب، هل يستطيع أحد أن يميتك قبل أجلك بثانية واحدة؟ طيب، هل رزقك مكتوب؟ إذا لن ينقص من رزقك شيء ولو حبة أرز واحدة، صحيح ولا لا؟ طب هل عملك مكتوب؟ طيب، هل أنت شقي أو سعيد؟ مجهول؟ معلوم وليس بمجهول. فعلام الخوف، واحد يقول لك أنا خايف. خايف من إيه؟ ما أنت المقدر هيصيخ، المقدر ما لا يوجد مهروب من المكتوب، لا يوجد مهروب منين؟ من المكتوب. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظ الله إيه؟ طب أنت لما تنفذ أمر النبي أرخ اللحى، يبقى أنت حفظت الله ولا ضيعته؟ طيب، ولما ربنا يقول: إن تنصروا الله ينصركم، إعفاؤك للحيتك نصرة لله أم خذلان لله؟ خلاص، يبقى النتيجة إيه؟ إن تنصروا الله النتيجة ينصركم. ربنا لو ينصرن الله إيه؟ من ينصره؟ هذه النتيجة. فأنت توكل على الله واستعن بالله، لأن الموت سيأتيني وسيأتيك بغتة، أي فجأة. فأنا أريد أن يأتيني الموت ويأتيك وأنت شكلك شكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والله نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تركنوا إلى الدنيا وتنسوا الآخرة. دي معناه، أي نعم، لا تتركوا الجهاد في سبيل الله، دي معنى الآية. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن الركون إلى الدنيا وعدم الاستعداد للآخرة هي التهلكة، هي الإيه؟ التهلكة. والله أعلم.
يقول: أنا أعيش في كندا وأحافظ على ديني والحمد لله، وأريد أن أستثمر محل غير قادر عليه ماديا، فهل يجوز أن آخذ قرض من البنك لأستثمر هذا المحل؟
لا تفعل أيها الحبيب، فإن هذا ربا، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا أريد أن أهمس في أذنك وأقول درج درج يأتي الفرج، وما كان معك يلزمك ومن لم يكن معك لا يلزمك.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
يقول حفظكم الله يا شيخنا
وحفظك
ورفع قدركم
ورفعك.
عندنا سؤال وخذنا بحلمك.
تفضل
شيخنا، لأن السؤال خارج الدرس. من أين يحرم المعتمر المسافر؟ هل من الجو أو من الأرض؟
يا أيها الحبيب، مرحبا بسؤالك في أي مسألة ونجيب عليه على قدر توفيق الله. اعلم رحمني الله وإياك أن أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم يحرمون من ذي الحليفة التي يسميها الشيعة أبيار علي، وأهل مصر والشام يحرمون من الجحفة التي تسمى رابغ، وأهل العراق يحرمون من ذات عرق التي تسمى الضريبة، وأهل اليمن يحرمون من يلملم التي تسمى السعدية، وأهل قرن وأهل نجد يحرمون من قرن المنازل التي يسمونها قرن الثعالب أو السيل الكبير أو وادي السيل. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو كنت على سبيل المثال من أهل مصر أو الشام فأقلعت الطائرة من مطار القاهرة الدولي، حضرتك هتغتسل في المطار أو في البيت، وتلبس في المطار الإزار والرداء، وقائد الطائرة سيقول قبل الميقات بربع ساعة: بقي عن الميقات 15 دقيقة. فلما يفوت 10 دقائق انت تقول ايه؟ لبيك اللهم عمره، فيسرها لي وتقبلها مني. يبقى انت عملت ايه؟ اتهيأت للإحرام قبل ركوب الطائرة، ونويت الإحرام وأنت طائر في الجو بالطائرة. أما إذا كنت في الباخرة، يعني تحركت من السويس إلى جدة، فكذلك القبطان سيقول: أوشكنا أن نصل إلى الميقات ولم يبقى عنه إلا 10 دقائق، حين ذاك تقول لبيك اللهم عمره فيسرها لي وتقبلها مني وأنت في البحر. أما إذا كنت في البر فستصل إلى الميقات بعينه وتغتسل فيه وتلبس الإزار والرداء وتصلي ركعتين سنة الوضوء، ولما تستوي على كرسي الطائرة تقول ما ذكرته آنفا: والله أعلم.
يقول أيضا: هل يجوز أن أحرم عند وصولي للسكن؟
الجواب: لا، إذ تكون بهذا قد تركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات في العمرة وفي الحج واجب، وترك الواجب فيه دم، والدم لا يجزي إلا في الحرم، ومعنى الدم أي ذبح شاة. أي ذبح إيه؟ شاة. أي نعم.
يقول: هل يجوز الدعاء في سجود صلاة الفريضة؟
الجواب: نعم. قال: من لا ينطق عن الهوى، محمد إمام النبيين عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
يقول: عندما أنسى ركعة أو التشهد الأوسط كيف يكون سجود السهو؟
أولا، لو نسيت التشهد الأول، هو لا يسمى التشهد الأوسط وإنما يسمى التشهد الأول، هذا أولا. وثانيا، لو نسيته تسجد للسهو قبل التسليمتين، أما لو تركت ركعة فلا تجبر بسجود السهو، إنما لا بد من الإتيان بها، وحينئذ إن كان هناك زيادة فيكون سجود السهو بعد التسليمتين، ثم تسلم تسليمتين أخريتين، والله أعلم.
يقول: هل يجوز المسح على الرجلين في الشتاء؟
يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إن كنت قد لبستهما على طهارة، وللمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. أما المسح على لحم جلدك فهذا لا يجزئ، ولا بد من الغسل لابد من الايه؟
الغسل.
من الغسل. اي نعم. تفضل.
يقول هل تضييع الوقت على الفيسبوك حلال ام حرام؟
عين الحرام. لان الله تعالى قال والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وقال والفجر وليال عشر وقال والعصر فاقسم الله بالوقت ليأخذ بألبابنا وينبع عقولنا أن الإنسان هو الوقت، فإذا مضى من الوقت جزءا مضى جزء من عمرك، فأقسم بالوقت لينبينا إلى مكانة الوقت، فينبغي أن نعمر الأوقات ليقربنا إلى رب الأرض والسماوات. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره إيه؟ عن عمره إيه؟ فيما أفناه. وفي رواية عن شبابه إيه؟ فيما أبلاه. ومع أن الشباب من العمر لكن العلماء قالوا هذا ذكر الخاص بعد العام. أي نعم. فلا بد أن يتقي الله الإنسان في وقته. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وفي الحديث الذي رواه الحاكم حديث ابن عباس اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل ايه؟ موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شو، وغناك قبل فقرك، وايه وشبابك قبل ايه؟ ارمك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول أرجو توضيح للأولاد عن حق الوالدين، لأن بعضهم يقصر في حقي ولا يهتم بما يغضبني بحجة أن الأم قلبها كبير.
أولا الله تعالى قال في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس حق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ ثالثا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رابعا البر الوالدين لا يتوقف عند الإحسان إليهما بل يتعدى لتحمل إيذائهما. خامسا ختاما للجواب روى الإمام البخاري في صحيح الأدب المفرد أن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يطوف حول الكعبة فقال يا ابن عمر لقد حملت أمي في ظهري من اليمن إلى الكعبة وطفت بها أتراني قد أديت حقها؟ فقال ابن عمر والله إن ذلك لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة. فانظر يا عبد الله حق أمك وماذا تفعل معها وأين أنت وأين أنا وأنت من هذا. فأسأل التواب أن يتوب علي وعليكم جميعا. إذا كان يستخدم الفيسبوك أو التويتر أو اليوتيوب أو الانستغرام في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة فلا شك أن هذا من باب عمارة الأوقات. فنسأل الله أن يجعل التوفيق حليفة وأن يجعل عملنا وإياه خالصا لوجهه وعلى طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يعفينا وإياه من النفاق والرياء وحب السمعة والشهرة ويجعلنا وإياه من المقبولين فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. وإن كان من توفيق فهو من الله وحده وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.